اختلاف الأحوال وانقلاب الموازين في زماننا هذا، فالأمر بحاجة لاجتهاد جديد في الموضوع على نفس تلك الأصول وبناء على فقه ظروف هذا الواقع. فممكن نخرج بوصف جديد، يعني غير وصف دار كفر أو دار إسلام، كما وجدنا شيخ الإسلام ابن تيمية حلا منه لمشكلة في زمانه اللي هي مشكلة ماردين، فأعطاها وصف جديد ما سبقه إليه غيره لما قال هي منزلة بين المنزلتين. فإذا نظرنا في بلاد العرب المسلمين وجدنا شعائر الدين قائمة، والمسلمين هم الأغلبية في تلك البلاد، لكن مع ذلك في مظاهر كفر مهيمنة وفي للكفر أحكام وقوانين. فممكن نقول أن هذه أيضا منزلة بين المنزلتين، وممكن نصفها وصفا جديدا لا مشاحة في الإصطلاح بأن نقول هي دار مسلمين، هي ليست دار كفر كما هي مكة قبل الهجرة، وليست هي دار إسلام 100% كما هي المدينة المنورة، وإنما هي منزلة بين المنزلتين. وعلى الدعاة من أهل الإسلام والعلماء أن يسعوا للانتقال بهذه الدار اللي هي دار المسلمين لأن تصبح دار إسلام 100%. وجدنا في السيرة النبوية مرحلة شبيهة بهذه، لا ندري إذا كان يعني اجتهادنا في هذا الشبه صواب أم ليس صوابا، يعني اللي هي مرحلة يثرب بعد بيعة العقبة وقبل هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. كان الوضع فيها أفضل من الوضع في مكة، فكانت الشعائر نوعا ما قائمة، وكانت في صلاة الجماعة، وكان سيدنا مصعب بن عمير هو قائد هذه المرحلة، وكان المد الإسلامي ينتشر بالدعوة السلمية في عمق الكفر إلى أن استطاع أن يهيئ يثرب لأن تصبح المدينة المنورة بهجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. فطبعا هذا الاجتهاد اللي نحاول يعني نقوم به هو ليس لذات التقسيم، إنما لنخرج بطريقة للدعوة، بأنه علينا أن نعمل بطريقة مصعب بن عمير للانتقال ببلاد العرب المسلمين اللي هي دار المنزلة بين المنزلتين لتصبح دار إسلام من خلال الدعوة السلمية ذات المرجعية العلمية كما كان دور سيدنا مصعب بن عمير في يثرب. فما رأيكم سيدي في هذا الموضوع؟
أقول بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، مما لا شك ولا ريب فيه أن الأحكام التي مأخذها من الاجتهاد تتغير بتغير الزمان والمكان، بخلاف الأحكام المنصوص عليها في القرآن وفي السنة. وأنا تعمدت تقييد هذه الكلمة لأن في إطلاقها انحرافا عن الشريعة، حينما يقال هكذا على إطلاق الأحكام تتغير بتغير الزمان والمكان، وإنما صواب هذه الكلمة أنها مقيدة بالأحكام الاجتهادية. وأنا أذكر بهذه المناسبة قصة كانت جرت بيني وبين أحد المفتين هناك في سوريا، ويهمني منها الخلاصة التالية، وهي أنه كان يرى البقاء أو بقاء المسلمين كل على مذهبه، وأن يفتح باب الاجتهاد ولو كان من أهل العلم. فجرنا الحديث والتناقش معه إلى أن سألته السؤال التالي: ما حكم الصلاة في الطائرة؟ لأن الطائرة لم تكن في قديم الزمان كما هو معلوم. قال: جائزة. قلت: حجتك؟ قال: قياسا على الصلاة في السفينة. قلت: ها أنت رجعت إلى ما منه فررت. قال: كيف؟ قلت: اجتهدت، وبخاصة أنك اجتهدت في الاستدلال بأصل من أصول الأدلة الأربعة التي هي آخرها وهي أضعفها، حتى أن بعض العلماء أنكره أصلا ألا وهو القياس. فما هو الاجتهاد إلا هذا الذي أنت فعلته؟ والشاهد ليس هنا لكن لابد من ذكر هذا. قلت مع ذلك فأنت خالفت أصلك باعتبارك مفتي ولا يجوز لك أن تفتي إلا أن تستخرج النص من الكتاب المعتمد في مذهبك، فخالفت هذا الأصل. ثم خالفت فرعا من فروع المذهب. قلت ما هذا؟ ما فهمته. قلت لأن الإمام الرافعي، وهنا الشاهد الآن، قال في الشرح الكبير: لو أن رجلا صلى في أريوحة ليست معلقة بالسقف ولا مدعمة من الأرض فالصلاة باطلة. وهذه الطائرة هي لا هي معلقة ولا هي مدعمة. قال: ما رأيت هذا. قلت: نعم، قد يمكن الإنسان لا يحيط بالفروع بخاصة وهي موجودة كما ذكرت آنفا. الشاهد فلا بد من الاجتهاد في الأمور التي مأخذها الاجتهاد والاستنباط وليس النص. النص لا يجوز مخالفته إطلاقا، طبعا بغض النظر عن قاعدة الضرورات والمعذورات، لأن هذه تشمل حتى النصوص المقطوع بها كما هو دليل القرآن الكريم إلا ما اضطررتم إليه. بعد هذا أقول ما ذكرته هو شيء وارد حقيقة، وأشبه ما يكون من الفروع هو الماء إذا طرأت عليه مثلا نجاسة، فيحار الإنسان هل هو لا يزال على طهوريته فضلا عن طهارته، أم هو تنجس أم صار طاهرا غير مطهر إلى آخره. هكذا الواقع الإسلامي اليوم يمكن أن يكون كما ذكرت آنفا. لكن أنا أسأل الآن: ما هي ثمرة هذه البحوث إذا ما أردنا أن نتوسع فيها؟ ما هي الثمرة العملية؟
حاولنا أن نجتهد في هذا الأمر ليس لذات التقسيم، إنما لأنه تشخيص الواقع مهم لبيان أسلوب الدعوة. فالطبيب لا يستطيع أن يصف الدواء المناسب إلا إذا عرف المرض وشخصه. فلابد أن أعرف هل أنا أمام سرطان لأعطي حقا من نوع معين، أم هل أنا أمام التهاب لوزتين أو ما شابه لأعطي مثلا مسكن حرارة. فبالتالي تشخيص واقعنا وفهمه، إعطاؤه الوصف الدقيق مهم في بيان وسائل الدعوة للانتقال هي دار الإسلام المنشودة، يعني عجل الله بقيامه لأجل هذا. فهل هناك ترابط بين هذا التقسيم وبين طريقة الدعوة، أم كل منهما في؟
والأمثلة التي تذكرها هي معقولة، لكن أنا في ظني بعد أنا على الأقل ما تبينت لي الثمرة، يعني سأذكر شيئا تعرفونه جيدا، أن في بعض الأحاديث الصحيحة أن خير الناس في آخر الزمان هو الذي عنده يعني غنم يخرج بها إلى رؤوس الجبال فيعتاش منها فيسلم الناس من شره ويسلم هو من شره. مثل هذا الزمن في أي صنف نصنفه؟ ثم ما هي الثمرة التي ترتب وراء هذا التصنيف؟ ونحن ما وصلنا بعد في ظني إلى مثل هذه المرحلة التي أشار إليها الحديث، لكني أريد أن أفهم أن ما علاقة هذا التقسيم بالنسبة للداعية. وأنا أعتقد في الواقع أن سبب هذا السؤال وهذا البحث العلمي الدقيق الدقيق الذي أعتقد أنه ليس من فرائض العلم بل من نافلة العلم. أعتقد أن السبب في ذلك أننا لا ندري كجمهور من أين نبدأ في الدعوة، فإذا عرفنا من أين نبدأ في ظني لم نكن بحاجة إلى مثل هذا التصنيف الدقيق والذي يحتاج إلى علم وإلى فقه، ثم قد يترتب من وراء ذلك بعض الاختلافات النظرية بين زيد وبكر وعمر ونحو ذلك. نحن في اعتقادنا أننا في زمن نص على مثله الرسول عليه السلام في غير ما حديث صحيح، وهذه الأحاديث ولا شك يعني قرأتموها وهضمتم دلالتها ونحو ذلك، ولكن ربما يخفى بعض الجوانب التي يمكن أن يستنبط منها. أعني بذلك قوله عليه السلام المروي في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء. فقبل أن أذكر بعض الروايات الأخرى، هل من شك أن هذا الحديث يصدق على علينا نحن في زمننا هذا أم لا؟ نعم؟ لا شك. لنتابع الآن بعض الروايات الأخرى، منها قوله عليه السلام كما في مسند الإمام أحمد أنه سئل من هم الغرباء، قال عليه الصلاة والسلام: هم ناس قليلون صالحون بين ناس كثيرين، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. أظن أن الأمر أيضا حينما يرد نفس السؤال أن يكون نفس الجواب، أن هذا واقعنا. فالدعاة: من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. لكن الذي يهمني أخيرا هو الرواية الثالثة، قال عليه السلام: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي، هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. وأنت إذا تذكرت معنى السنة شرعا، وأنه على خلاف معنى السنة عرفا فقهيا، فهمت أن السنة في هذا الحديث هي على نحو قوله عليه السلام في حديث الرهط المروي في صحيح البخاري ومسلم، ومعروف حديث الرهط وفيه: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فقوله عليه السلام من رغب عن سنتي لا يعني من ترك السنن القبلية مثلا والبعدية، وإنما يعني بداهة منهجي وطريقتي، أي السنة التي تشمل الشريعة كلها من العقائد وانتناجر. إذا كان الأمر كذلك، فالحديث الثالث الذي ذكرته آنفا يعطينا أن الدعاة هم غرباء في غرباء، هم غرباء في غرباء، هم غرباء لأنه يدعون إلى إصلاح ما أفسد الناس من سنته عليه السلام. في غرباء وهم صالحون، أما غير الصالحين نفضنا أيدينا منهم. بعد هذا البيان أعتقد أنه كما يقول النحاة لا محل للإعراب للتفصيل الذي ذكرته، وأنه قد يختلف الحكم بين دار إسلام ودار عهد ودار حرب إلى آخره. لماذا؟ لأن الواجب اليوم على الدعاة الغرباء في الغرباء ليس هذا البحث من الفقه النافلة وليس من الفقه الفريضة، بل هو عليهم ما هو آكد وأوجب بكثير من ذلك تماما. ثم هم إذا اشتغلوا بما توحي هذه الأحاديث فإنما يحملهم على أن يحققوا الأسوة الصادقة بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قال ربنا عز وجل في القرآن في حقه عليه الصلاة والسلام: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نحن الآن بغض النظر عن التصنيف الذي طرحته آنفا، وهل نقول نحن الآن في دار حرب؟ لا، نحن لسنا في دار حرب. هل نقول نحن في دار إسلام؟ والله مشوبة، فيها كفر وفيها جاهلية والآخر. طيب، رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرسل الرسل إلى القبائل، منها من استجابت للدعوة ودخلت في الإسلام، في الإسلام، وقد لا يكون الإيمان دخل بعده في قلوبهم، ومنهم من كانوا لا يزالون في كفرهم وضلالهم. فكان عليه الصلاة والسلام يرسل الرسل ويبعث الدعاة إلى هؤلاء وهؤلاء لدعوتهم إلى الإسلام. ولعلكم تذكرون حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه المروي أيضا في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له: ليكن أول ما تدعوهم أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن أطاعوك فمرهم بالصلاة إلى آخره. وأيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا وأبا موسى صحبة إلى اليمن وقال لهما: تطاوعا وتياسرا. فكانوا ذهبوا إلى اليمن وقد استجاب من استجاب إلى دعوة الإسلام. الآن أعود إلى طرح سؤال، لنأخذ أصغر مجتمع، سواء قلنا إنه إسلامي أو إسلامي مطعم بجاهلي، هل نعتقد أن هذا المجتمع الصغير، والنظر مثلا ببلدنا هذا، طبعا نحن فهمنا أن أكثرهم لا يستجيبون للدعاة، وأن هؤلاء الدعاة غرباء في الغرباء، يعني الصالحين. هؤلاء الصالحون الآن هل عقيدتهم صحيحة؟ نعم. عليكم السلام. من؟ تفضل.
ايش
لا عفوا، أرجو أن يكون سؤالي وجوابك محددا أو محدودا جدا، وهو وعليكم السلام. أهلا مرحبا، كيف حالك؟ أنا الآن تركت الشعب كله واستصفيت منه الصالحين، فبحثنا عن الصالحين يعني الذين يعتبرون أن أنفسهم مسلمين وأنهم يصلون ويصومون وإلى آخره، لا عن الفساق، لا عن الفجار، أعني الصالحين الغرباء. ثم أعني بالغرباء في هؤلاء الغرباء، ونقول هم الدعاة. الآن سؤالي السابق كان في الصالحين، هؤلاء الصالحون هل هم في عقيدتهم في التوحيد المأمور بنص القرآن الكريم بوجوب العلم؟ فقال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. هؤلاء الصالحون هل هم فاهمون لهذه الكلمة التي أمرت بها الأمة في شخص محمد عليه السلام: فاعلم أنه لا إله إلا الله؟ أظن سؤالي واضح الآن، فما هو الجواب؟
الصالحين
أو لم يكونوا قد فهموا، ما كانوا يستحقوا الوصف بأنهم من الصالحين والغرباء، وقد فهموا التوحيد. يعني هذا لا يعني أنه في من الدعاء من عندهم يعني ليسوا بمستوى واحد، فهموا للتوحيد.
معليش، نحن قلنا، خلينا نعيد الكلام ونقف عنده،
لأنه ربما يمشي الكلام ونحن غير متفقين عليه. أنا زعمت آنفا بأن هناك غربتين، غربة في الصلاح وغربة في الإصلاح. هل أنت معي في هذه، خلينا نسميها فلسفة؟
لا لا لا.
طيب بارك الله فيك. فالآن هم ناس قليلون صالحون، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. هؤلاء في الصلاة في الجملة، وأظن أنت دندنت حول هذا المعنى في الجملة، لكن الغرباء في الغرباء لهم منزلة أخرى، هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي من بعدي. أظن أن المسألة من الوضوح في مكان. هؤلاء الذين يصلحون لا يصلحون في الفساق والفجار الذين لا يطيعون ولا يستمعون بل لا يسمعون. واضح هذا الكلام؟
في الصالحين.
إذن يعود السؤال السابق بارك الله فيك، وهو: هؤلاء الصالحون هل هم كالمصلحين من حيث أنهم ليسوا بحاجة إلى أن يدعوهم أولا إلى إصلاح عقيدتهم، ثانيا إلى إصلاح عبادتهم، ثالثا إلى إصلاح أخلاقهم وسلوكهم؟ ما أظن إلا أنه سيكون الجواب: بلى، هم بحاجة إلى ذلك. هل أنت معنا في هذا؟ كويس. نحن نضع هذه مقدمات لنبني عليها نتائج نكون على بينة منها إن شاء الله. إذا كان الأمر كذلك، أعيد السؤال السابق: فهل هؤلاء الصالحون قد قاموا بواجب الأمر الإلهي فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي عارفوا التوحيد المقصود بهذه الآية؟
وكما عرفوه لما احتاجوا لجهود المصلحين.
طيب، إذا ما واجب الدعاة اليوم؟ هذا بقى يعطينا النتيجة، أنه نحن الآن في ضيق من الوقت والجهد العلمي لا يسمح لنا أبدا بأن نشتغل بنافلة العلم. عرفت وين المرمى؟ نحن الآن الواجب أثقل وأوسع بكثير بكثير جدا من أن ننشغل بنافلة العلم، لأنني لا أعتقد أننا نحن الآن مع ضعفنا الشديد نحن بحاجة إلى أن نصنف المجتمعات إلى تصنيف جديد خلاف التصنيف القديم، لما اتفقنا آنفا من أن الأحكام بالقيد السابق، وأرجو الأخ يفهم بعد ذلك، ها أي نعم، تتغير بتغير الزمان والمكان، هذا صحيح، لكن لسنا بحاجة إلى ذلك. نحن الآن وأنتم على علم بهذا بلا شك، ولكن أعتقد أن الكثيرين من إخواننا الدعاة الإسلاميين هم بعيدون جدا جدا عن الاهتمام بمثل ما قال بعض الفقهاء في أريودة له: العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير، فقدم الأهم منه فالأهم. الدعوة بلا شك تقوم على العلم، وإذا كان العلم منه كثير والعمر عن تحصيله كله قصير، إذن لابد من تقديم الأهم فالأهم. كذلك الداعية يجب أن يشتغل بالأهم فالأهم. لا نعني أنه نشتغل بالتوحيد مثلا، نشتغل بالتوحيد وندع الناس لا يحسنون الصلاة مثلا ولا الصيام، لكن الدندنة والإكثار من البحث وإثارته بمناسبة وغير مناسبة، هو يجب أن تكون حول ما كان عليه منهج الأنبياء والرسل جميعا: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. نحن مع الأسف نرى المجتمع الصالح هو في منظار الدعاة المصلحين ليسوا صالحين، لأنهم يتقربون إلى الله عز وجل بما لم يشرعه الله تبارك وتعالى. دعك بقى عن المفاهيم الخاطئة التي شيء منها قد يكون له سابقة في بعض الآراء والمذاهب لكنها مخالفة للدليل الصحيح من الكتاب والسنة، لا دع هذا الجانب، لنأخذ الآن مخالفات مكشوفة، مخالفة لأدلة الشريعة ولأقوال الأئمة أيضا، إما جهلا أي إعراضا عن العمل بالعلم، وإما تجاهلا كما هو واقع كثير من الناس الذين يستحلون كثيرا من المحرمات. نعم وهم يعلمون، هذا هو، لذلك قلت جهلا أو تجاهلا. فإذا بارك الله فيك، والآن أنا أنتهي من الإجابة عن هذا السؤال، أنه مشكلتنا هنا أهم، أقول نحن كدعاة مشكلتنا أهم بكثير جدا جدا من أن نفكر في مثل هذه المسائل الدقيقة. وأذكر بما قلت آنفا أنها لدقتها سوف لا تكون موضع اتفاق بين أهل العلم والبعث، وإنما سيكون موضع اختلاف. ولا مانع، نحن لا نرى ضرورة الاتفاق في كل مسألة اجتهادية، ونحن دائما ندندن حول قوله عليه السلام: إذا حكم الحاكم فاجتهد فله أجران، فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. لكن قصدي نحن في غنى عن إيلا، هذا هو خلاصة الجواب. الله يحفظك.
السؤال الموضوع الآخر هو عن منهج بناء العلماء، العالم الرباني، لما كان دور العلماء دور محوري في إصلاح الأمة وعليهم العبء الأكبر في إصلاح حال المسلمين، نسأل الله أن يغيروا إلى الأحسن، فما هو منهج بناء العالم الرباني؟ وجدنا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول مثلا في تفسير الآية في سورة السجدة، قال: شرطي الإمامة في الدين الصبر واليقين، من قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فكيف يمكن أن نصنع العالم الرباني الذي يمكن أن تتجمع الأمة حوله فيقودها بعلمه ودعوته وجهده إلى التغيير؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، كما وجدنا الأمة تجمعت حول العز بن عبد السلام في حينه وخرجت خلفه نصرة له في تغيير منكر بسيط، يعني مع تضافر أنواع المنكر في زماننا.
هي هذه المشكلة اليوم، أولا لا تؤاخذني أنني لا أرى من الصواب أن نقول كيف نصنع العالم الرباني، لأن هذا ليس بملكنا ولا في طاقتنا ولا في أيدينا، وإن كنت أفهم ماذا تعني، لكن البحث فقط من حيث اللفظ يعني. الحقيقة أنا أدندن حول كلمتين دائما وأبدا، وأقول بالنسبة للأخرى شيئا تجاوبا مع الكلمة السابقة التي خلاصتها أننا بحاجة إلى أن نهتم بالأهم فالأهم، كما يقولون اليوم الأولويات، وهم يستعملون هذه الكلمة كثيرا، لكن في اعتقادي لا يقفون عندها، لأننا نرى الشرك الأكبر يعمل عمله في الصالحين ليس في الطالحين، أولئك نفضنا أيدينا منهم. نرى الشرك الأكبر يعمل عمله في الصالحين، ومع ذلك نحن لا نتكلم في هذا الخصوص ولو هيك كعابر سبيل. فأنا أدندن دائما حول كلمتين من أجل هذا، فأقول: نقطة الانطلاق أن نبدأ بالتصفية والتربية. ربما سمعتم هذه الكلمة إما في شريط أو نقلا عن بعض الإخوان. نعم، وكلمة التصفية نحن أخذناها من بعض النصوص من السنة الصحيحة، أنتم تسمعون اليوم بدعة جديدة، وأعني بالبدعة المعنى اللغوي حتى ما يسبق إلى الذهن المعنى الشرعي. البدعة هذه هي ما يعني أطلقه البعض في أزمنة متأخرة مما يسمونه بفقه الواقع، فقه الواقع. ونحن كنا تكلمنا كلمة ثم طبعت في رسالة حول فقه الواقع، ونحن لا ننكر هذا، لكننا نرد على أولئك الذين يتمسكون بفقه الواقع وهم ليسوا علماء بفقه الكتاب والسنة. فالذي يريد أن يطبق الأحكام الشرعية على فقه الواقع يجب عليه أن يجمع بين الأمرين، أن يعرف واقع زمانه وأن يعرف حكمه عند ربه في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والمقصود أيضا أنا ابتدعت هذه الكلمة التصفية والتربية، لكن مستندي في ذلك بعض النصوص من الكتاب والسنة، وهي ليست بخافية على طلاب العلم فضلا أن تخضع على الدعاة منهم. فتعرفون حديث أبي الدرداء أو ثوبان والله الآن لا أذكر، الذي يقول فيه الرسول عليه السلام: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالذرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، حتى ترجعوا إلى دينكم. وحينما أتكلم بشيء من التفصيل حول هذا الحديث أقول، وهذا موجز ما أقول لأن الوقت ضيق، هذا الحديث أخبر خبرا سيقع فيما يأتي من الزمان بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك بلا شك بإنباء الله عز وجل إياه، أن الأمة ستضعف وستغزى من مختلف الكفار، والسبب في ذلك أنهم يتعاطون بعض الأدواء كحب الدنيا وكراهية الموت. فوصف الداء بسبب ذلك الهجوم الكافر حتى يذلوا منهم، ثم وصف عليه السلام في آخر الحديث العلاج والدواء فقال: حتى ترجعوا إلى دينكم. نحن الآن فهمنا من كلمة الدين في هذا الحديث هو المذكور في نصوص الكتاب فضلا عن السنة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. اليوم أكملت لكم دينكم، إذن هو لا يقبل غير هذا الدين الكامل. ومعنى هذا أنه ينبغي نحن الآن إذا أردنا أن نرجع إلى الدواء الذي هو الدين، هو الدين المصفى الخالي من كل هذه الطفيليات التي دخلت إلى الإسلام باسم الإسلام، إما عن عمد لإفساد الإسلام من أعداء الإسلام أو من اجتهادات صدرت من بعض العلماء خطأ وكان مخالفا للكتاب والسنة. فإذا نحن أردنا إذن أن نتجاوب مع حديث هذا، مع الحديث هذا، وجب علينا أمر هام جدا جدا جدا. لو اشتغل الدعاة الإسلاميين اليوم أو الإسلاميون اليوم بهذا الواجب لا شغلهم عن الانشغال بأمور أخرى، وقد تكون من الواجبات أيضا فضلا عن أن تكون من النافلات كما ذكرنا آنفا. إذن قلنا نحن لابد أن نرجع إلى الدين المصفى، وأظن أنكم معنا بأنه دخل في الإسلام سواء في العقيدة أو سواء في الأحكام أو سواء في الأخلاق ما ليس منه بلا شك، وما يمكن أن نقول إن الإسلام بريء منه براءة الذئب من دم ابن يعقوب كما يقال. إذن أين المصفون اليوم الذين يريدون أن يقدموا العلاج ليعود المجتمع الإسلامي المصفى؟ وما نحتاج حينئذ لنجتهد ونعرف أن هذا مجتمعنا هو إسلامي محض ولا مشهوب بكفر وبشرك وإلى آخره. لكن ليس المقصود من كلمتي هنا هو التصفية، المقصود التربية التي أنت تدندن حولها في سؤالك المذكور آنفا. أنا بقول الآن هنا المشكلة في هذا الزمن، لا شك ولا ريب أن هناك صحوة وأنا من أعرف الناس بها وألمسها لمس اليد تماما، لكن لا يوجد هناك تربية إطلاقا. لأننا نجد هؤلاء الذين صحوا معنا لكنهم هم كما كان آباؤهم وأجدادهم من قبل لا يعرفون التربية الإسلامية التي يجب أن يكونوا عليها من التمسك بالأخلاق التي كان عليها الرسول عليه السلام وكان عليها المسلمون. وإذا ما هم عادوا كذلك حق لهم جواب الشرط في مثل قوله تبارك وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم، مما لا شك فيه. أن الإسلام ليس علما فقط وليس عقيدة فقط، بل قال تعالى في القرآن الكريم: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، إلى آخر الآية. إذن لابد من قرن العمل مع العلم. هذا العمل هو التربية التي نحن ننشدها الآن، ولا نجد هناك مربيا. ذلك لأننا الآن في أول طريق التصفية، وأنا في اعتقادي أنه سيمضي علينا زمن ونحن نراوح في مكان التصفية، ولا بد من أن يمضي علينا زمن، قد يطول وقد يقصر، الأمر كله بيد الله عز وجل، حتى نجد فينا ناسا من أهل العلم المصفى صفت نفوسهم وتطهرت من شرك الدنيا وحطامها، وأقبلوا على الله عز وجل بقلوبهم وتوجهوا للقيام بإرشاد الأمة وبنصحها وبتربيتها. أنا لا أعتقد اليوم يوجد من ذاك النموذج الذي ألمحت إليه في كلام الشيخ ابن تيمية رحمه الله، ولئن وجد فقطرة من بحر لا يؤثر. أنا أعتقد بالنسبة للتصفية هذه لا يوجد من يقوم بالواجب كاملا لخلتهم، أما المرشدون الذين هم قد صفت علومهم وقلوبهم في آن واحد، هذا مع الأسف أندر كما كانوا يقولون قديما من الكبريت الأحمر. وباختصار أقول تسامحا مع التعبير، كيف نوجد أو كيف نصنع؟ ما يكون ذلك إلا بأن نربي قبل كل شيء أنفسنا وعلى العلم الصحيح والأخلاق الإسلامية الصحيحة، وكما قال تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فيوم يوجد مثل هؤلاء العلماء الذين جمعوا بين التصفية والتربية وكانوا بحيث يؤثرون في هذا المجتمع الإسلامي، فيومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. طبعا أنا حينما أقول المجتمع الإسلامي لا أزال في ذهني أن أولئك الذين لا يطيعون لا نقيم لهم وزنا ولا نعمل لهم حسابا، إنما نحن نتكلم في الصالحين الذين هم بحاجة إلى إصلاح المصلحين، وهذا يختلف اختلاف البلاد الإسلامية. وأخيرا لا أتصور أن الإصلاح المنشود والتقويم المقصود سوف لا نتصور أن يشمل الملايين المملينة والمبعثرين في الأرض الإسلامية الواسعة، وإنما نحن نسعى لتحقيق الطائفة التي أخبر الرسول عليه السلام عنها في كثير من الأحاديث الصحيحة: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرة عن الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. أنا في اعتقادي هذه الطائفة هي الآن مبعثرة، وفي بعض البلاد الإسلامية هؤلاء لا يصنعون شيئا مما يتعلق بالتربية، وإنما قد يصنعون شيئا كثيرا مما يتعلق بالتصفية. فحينما يتكاثر هؤلاء حينئذ يجب أن ينقسم هؤلاء إلى قسمين: قسم يتفرد بالانشغال في الاستمرار بالتصفية، وقسم بالتربية. أعني باختصار الآن ينبغي أن يكون عندنا من المرشدين والوعاظ مثل ما كان في قديم الزمان ابن الجوزي مثلا، الذي كان يأخذ بمجامع قلوب الحاضرين حتى لا يتأثر منه بعض المشركين والكافرين من اليهود والنصارى الذين كانوا يجذبون بعذوبة كلامه، لأن الكلام كما تعلمون إذا خرج من القلب دخل في القلب، وإذا خرج من الفم لم يجاوز الآذان. وابن الجوزي من الوعاظ الذين يضرب بهم المثل، وكان على علم بالكتاب وبالسنة، وبخاصة السنة التي يعني صف منها شيء كثير في بعض كتبه المؤلفة كالموضوعات والعيلة المتناهيات ونحو ذلك. أنا لا أعتقد الآن يوجد لدينا من هذا النمط، لكن لابد أن يوجد، وذلك بالاستمرار بالتصفية والتربية، وعسى الله عز وجل أن يكون ذلك قريبا.
السؤال الأخير سيدي، الله يجزيك الخير على
يعني تفضل يا أخي
قبل ما يؤذن العشاء. هو صحيح سؤال أنا لا أقصد منه الجانب السياسي أو ما قد يفهم منه من إشارة إلى جانب سياسي، إنما هو كتجربة في التغيير ينبغي يعني إذا أمكن أن نستفيد منها نحن معشر أهل السنة، اللي هي ما حصل في إيران من التغيير من النظام الشاه إلى نظام الحكم الشيعي على فساد معتقدهم وما هم عليه. فوجدنا هرما من العلماء على رأسهم الخميني، العلماء في مذهبهم طبعا، وليس على مع الأخذ بعين الاعتبار الفارق بيننا وبينهم، فاستطاعوا من خلال تعبئة الشعب الشيعي في إيران أن يربطوه بعلمائهم ويقدموا على خطوة التغيير من تحويل هذا المجتمع الإيراني من مجتمع يحكمه الشاه وجند الشاه إلى مجتمع تحكمه شريعة الشيعة وأحكام المذهب الشيعي الجعفري. من بعد جهد دام قرابة ربع قرن بذله هذا الهرم من أهل العلم في مذهبهم، فلو استطاع أن نوجد مجموعة من العلماء الربانيين اللي هي التربية، دور التربية الذين توفر فيهم الصبر واليقين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، يعملون بجهد واحد وبنفس واحد في بلاد العرب المسلمين سعيا للانتقال بها إلى دار الإسلام المنشودة، فهل هذا استفادة من تلك التجربة مع الأخذ بعين الاعتبار الفارق بيننا وبينهم، فهل هذا شيء من الصواب أم هناك من الفارق ما يمنع الاستفادة من تجربتهم؟
أنا أعتقد أن الجواب عن هذا السؤال مر في تضاعيف الأجوبة السابقة. لقد كان في جملة كلامي أن المشكلة التي نحياها نحن أهل السنة، نحن أهل السنة أهم من التفكير بمثل هذا العمل السياسي. الآن أنا أقول لك شيئا، لو أن الله عز وجل هدى بعض أولئك الذين يسمون بالآيات، لو أن الله هدى بعضهم إلى أن يتعرف على السنة الحقيقية وأن يتنبه للشرك والوثنية التي يحياها الشيعة كلهم إلا أفراد قليلين جدا جدا من آياتهم زعموا. أقول لو أن الله هدى بعض هؤلاء إلى أن يكتشفوا الداء العضال والوبيل الذي يتحكم في قلوب الشيعة حتى وقعوا في الشرك الأكبر، أترى أنهم كانوا يشتغلون بهذا الشغل الذي ألمحت إليه؟ هذا هو، نحن هذا الآن واقعنا يا أستاذ. كثير من الناس ممن لا يعرفون حقيقة الدعوة التي نتبناها وأنها قائمة على هاتين الكلمتين لكنها تشمل الإسلام فهما صحيحا وتطبيقا عمليا كل في حدود استطاعته. كثير من الناس الذين لا يفهمون حقيقة هذه الدعوة يتوهمون أننا أخذنا جانبا من الإسلام وتركنا الجوانب الأخرى. نحن كدعوة لسنا كذلك، لكن كفرد قد يكون الفرد، وأنا أضرب مثلا إذا كان رجل يعيش معنا في هذا الخط المستقيم أو في هذه الدائرة الإسلامية الوسعى، لكن هو ما عنده من العلم إلا بمقدار ما يعلم الأطفال الصغار، يعني يكون شيخ كتاب كما يقولون، هذا يقوم بواجب. فإذا عمل هذا العمل ما بيكون خرج عما نحن ندعو إليه، ثم أعلو ما استطعت في العلوم والمراتب. كل إنسان يجب أن يعمل في حدود اقتصاده لكن ضمن إيش؟ الدائرة الإسلامية الواسعة. لذلك نحن نقول دعوتنا تتسع لكل الجماعات والأحزاب ولا عكس، لأن كل جماعة وكل حزب لا تنتمي إلى العمل بالكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح هي لا تقبل الآخرين معها إطلاقاً، ولئن قبلتها اسما فلا تقبلها تعاونا وعملا. فأقول كنت وأنا في دمشق، هذه دعوتي كما أنا هنا تماما، فهم الإسلام فهما صحيحا من جميع جوانبه، والعمل بهذا الإسلام كل في حدود استطاعته. وكنا نلاقي هناك العداء والمعاكس الشديدة من السلطتين، السلطة الحاكمة وهي سلطة البعث والعلويين وأمثالهم، وسلطة المشايخ الذين لا يعلمون العلم الصحيح. وكنا ما بين آونة وأخرى ندعى إلى المخابرات. المخابرات صم بكم عمي فهم لا يبصرون، لا يعرفون شو الإسلام ككلمة عامة، فضل أن يعرفوا شو دعوتنا نحن الدعوة السلفية، تربية وتصفية. لكن المشايخ يدسون السم في الدسم، يوشون إليهم بأن هؤلاء يدعون إلى الوهابية، وإذا لطفوا شوي الكلمة زعموا أننا نريد أن نؤيد مذهب خامس ونحو ذلك، فيرسلون إلينا. وهذا وقع كثيرا، شاهد منه أن هذا المستنطق حينما استنطقني ذكرت له خلاصة ما سبق بيانه آنفا، وذكرت له في أثناء الكلام هم يخشون العمل السياسي الذي يترتب وراء الثورة على حكمهم. فأنا في أثناء الكلام قلت له نحن الآن نعمل في سبيل إصلاح وبخاصة فيما يتعلق بالتوحيد، وليس عندنا من الوقت ما نشتغل بالسياسة. وأنا أقول هذا لا لأن السياسة ليست من الدين، لا، بل هي السياسة من الدين، ويكفي أنه عندنا بعض العلماء الكبار ألفوا رسالة بعنوان السياسة الشرعية. لكن هنا شاهد، لكن نحن الآن بسبب ما نرى من انتشار الشرك والضلال في المسلمين فضلا عن غيرهم، رأيت أنه من السياسة ترك السياسة، هكذا قلت له. هذا أنا من عندي قلت، بعد ما سمع ووجد الرجل فعلا أن الأخبار التي تنقل إليهم ما فيها شيء يخيفهم هم، لأنه نحن دعوتنا إسلامية معظم، قال إذا روح وألقي دروسك بس نح السياسي لا تقرب. قلت له أنا قلت لك آنفا، نحن دعوتنا الآن من السياسة ترك السياسة، لكن نحن نؤسس الآن ونبني للإسلام كما بدأ الرسول عليه الصلاة والسلام. فبارك الله فيه.
سيدي يعني أكرم الله بمثل عمرك إن شاء الله تعالى، ولكن التربية قد أثمر وليس التصفية فقط، فكيف ننتقل الخطوة النهائية؟ هل نستثمر حينها تجربة إيران في نقلهم على
يا أخي؟ هذا سيكون نتيجة، أيوة نتيجة طبيعية جدا، يعني مثل الهاتف تسمع ترفع السماعة بترن هناك، شئت أم أبيت. شو معنى قوله تعالى إن تنصر الله ينصركم؟ يا أخي أنتوا لا تظنوا أن بجهودكم أنتوا تستحقوا النصر، لا، إنما بطواعدكم لأحكام الله واتباعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون نتيجة النصر، لكن النصر هو بيد الله عز وجل. والعجيب أن احنا دائما نسمع مثل هذه الكلمات في بعض المحاضرات والكتابات من آخر، لكن مع ذلك نحن لا ننتبه لهذه الحقيقة. نحن نريد أن نخطط لإقامة الدولة المسلمة كما يفعل الكفار بالنسبة لمخططاتهم للمادة، لا يستويان مثلا يا أخي، واضح هذا الكلام؟ لا يستويان، يعني بضعوا 5 سنوات مثلا لرفع الداء من الأدواء المنتشرة في أرض ما، أو لرفع الفقر مثلا أو لأي شيء، هذا ممكن لأنه مادة ملموسة. أما النصر الذي هو بيد الله عز وجل، نحن هذا ليس بملكنا، نحن فقط كما أقول أنا بالنسبة للسعي وراء الرزق، نحن مأمورون بالسعي وراء الرزق فقط، لكن نحن السعة التي قد تأتينا أو التقتير الذي قد نصاب به هذا ليس من سعينا. نحن علينا أن نعمل بمثل قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. أما أن نكدح ليلا نهارا في سبيل أنه الله يوسع علينا في الرزق، هذا ليس إسلاما إطلاقا. وهذا مما يذكرني بخطأ بعض الكتاب الذين تنبهوا لعدم صحة قوله عليه السلام: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. الفقرة الأولى، هذه الفقرة باطلة سندا ومتنا، لكن بعض الكتاب يقولون أنه هذا ما صح بالحديث، لكن ما صحيح أبدا. اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، هذا مو صحيح. يجب أن تعمل لدنياك بقدر ما تكفي نفسك عن أن تسأل الناس وأن تكون عالة للناس، ثم الله عز وجل هو إن شاء وسع عليك. وهذا موجود في نص القرآن الكريم حين قال عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ما نشاء ولمن نريد. ولذلك نحن نجد الناس متفاوتين كل التفاوت في وصول إلى الثروة قلة وكثرة، مع أنهم يجدون ويتعبون وراء إيش؟ تحصيل الرزق هذا. ذلك لأن هذا هو سبب للرزق وليس سبب للسعة في الرزق، لأن ذلك بيد الله تبارك وتعالى، والأمر يعود إلى القضاء وإلى القدر.
والنصر كالرزق في هذا.
نعم،
والنصر كالرزق في هذا.
أيوة، أحسنت، بارك الله فيك، هكذا. وأهلا ومرحبا، بارك الله فيكم. نعم،
الله يجزيكم خير،
وإياكم إن شاء الله. وأهلا ومرحبا. أهلا،
السلام
عليكم. وعليكم السلام، الله يبارك،
الله يجزيك الخير.
أهلا، شرفت، بارك الله فيك. وتلك حدود الله فلا تعتدوها. هذه القاعدة التي يجب على المسلم أن يمشي في كل أحكام الشريعة، في كل أحكام الشريعة، منها صلاة رسول عليه السلام، منها ذكر الله عز وجل في كل مناسبة في ذكر. ضربنا نحن آنفا مثلا تهليلات العشر بعد المغرب وبعد الفجر، هذه أمر فيها الرسول عليه السلام وحض عليها، ونحن بفضل الله مواظبين عليها، لكن أولا سرا، ثانيا مش جماعة صوت واحد، لكن عنا بسوريا صوت واحد. هاي قال عنها الإمام الشاطبي هاي بدعة. ليه؟ لأنه مو هيك الرسول، ولا هيك الصحابة، ولا هيك الأئمة. أنت هلا بتقول هيك مشايخنا عم يعلمونا، إيه مشايخكم عم يعلموكم، ذلك مبلغه من العلم، لأنه ما درسوا السنة، ما درسوا السنة، ولا عرفوا حقيقة ذكر الرسول عليه السلام وأصحاب الكرام والأئمة الأعلام اللي جاءوا من بعدهم. لذلك فحتى أنت تتبين بعض الحقائق لازم تبقى عندنا أياما حتى نستفيد من وجودك إن شاء الله. أبشر يا أبو معلم. العربية الإسلامية أن يكنى المسلم بكنية. يعني أنا مثلا أبو عبد الرحمن وهذا أبو معاذ وإلى آخره، أنت أبو إيش؟ ما في أبو إيش؟
في تركيا فارس
معليش. اسمك؟
عبد الله حكمة.
عبد الله حكمة.
نعم.
إذا عندكم بيقولوا عنك عبد الله أفندي. إيه
نعم.
عرفت لهم.
إيه طبعا. لأنه راح الجيران معهم. إيه فمن باب التبليغ وذكرنا آنفا في أثناء الحديث قوله عليه السلام بلغوا عني ولو آية وأنا أبلغك وليبلغ الشاهد الغائب، فأنت تبلغ ما وراءك. البلاد الأعجمية كلها بلادنا كبلادكم أبو فلان ما يعرفونه، هذه سنة ليست سنة عادة بل هي سنة عبادة. ولا أريد أن أطيل معك في هذا، وإنما هذا أنا اتخذته ذريعة ووسيلة لأناديك بكنيتك التي لا نعرفها بعد لكن سنتعرف عليها. كم عندك من الولد؟
واحد أستاذ، ولكن ليس ولد، بنت.
هي بنت؟ ما اسمها؟
فاطمة نور.
فاطمة
نور؟
إذن
فاطمة
نور. فاطمة نعم. إذا أنت أبو فاطمة. ثم إن شاء الله ترزق ولدا ذكرا تسميه باسم عبد الرحمن فتكون أنت أبو عبد الرحمن. فأنت يا أبا فاطمة بلغ من خلفك، لابد لك أصدقاء، لك تلاميذ، لك دكاترة وشيوخ. أن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت ذات يوم للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، كل نسائك لهن كنية إلا أنا، يعني عائشة. قال لها: اكتني بابن أختك عبد الله ابن أسماء، كنيت بأم عبد الله وهي لا ولد لها. ولذلك فنحن أولا إحياء للسنة، وثانيا تفاؤلا بمجيء الولد، فلنكنك الآن بأبي عبد الرحمن. أبو عبد الرحمن. فأقول يا أبا عبد الرحمن، بالنسبة لمسألة التصوير اليوم العالم الإسلامي كله مغزو بالأفكار الغربية، هذا لا يخفى، لكن من تمام هذا الغزو تأثر بعض الدعاة الإسلاميين بهذا الغزو لضعف إيمانهم وعدم استطاعتهم الثبوت أمام هذا الضغط، ولذلك فهم يحاولون أن يتأولوا النصوص بحيث أنه ما يعاركوا التيار الغربي هذا. وهذا له أمثلة كثيرة وكثيرة جدا، فأنت تعلم فتاوى كثيرة تصدر باحتلال الربا، أو على الأقل باحتلال نوع من الربا على الأقل، وفتاوى تصدر باستحلال الغناء والآلات الطرب والموسيقى على اختلاف أشكالها وأنواعها. وبهذه المناسبة صدر لي كتاب أريد أن أقدمه إليك هدية. وينه سامي؟
نعم.
أنت بتقدم له إذا كنت تستطيع أن تراه.
طيب
إن شاء الله. اسمه تحريم آلات الطرب والرد على ابن حزم.
أنا بعطيك كتاب الآن.
ومقلده. كويس، مش مكتوب عليه شيء. بتقدمه يا أنها من عوضك يا. جزاك الله خير. خير البر عاجله. خير البر عاجله. هذا تحريم آلات الطرب عنوانه. تحريم آلات الطرب والرد على أتباع ابن حزم والرد على ابن حزم ومقلديه. ومقلديه. هذا جاء من غزو التلفاز والراديو إلى آخره، وضعف الإيمان الذي يصمد أمام هذا التيار، لذلك أصبحوا الآن يستحلون ما هو محرم بالكتاب والسنة واتفاق الأئمة الأربعة. آلات الطرب باتفاق الأئمة الأربعة محرمة. كثير من الدعاة الإسلاميين اليوم يقولون هذا حلال، ما في نص قاطع يقولون. كان منهم المرحوم توفي قريبا محمد الغزالي تسمع به، وعلى نسقه القرضاوي. وهذا الكتاب لمعالجة هذه المسألة بالأدلة والوقائع ونحو ذلك. فابن حزم الرجل عالم فاضل وليس كهؤلاء، لكن له نوع من انحراف الفكري الذي عرف به عند الجماهير، وهو الجمود على النص الظاهر، المذهب الظاهري لابد تسمع به. هذا الجمود له أمثلة وأمثلة مضحكة مع الأسف، مع جلالته وقدره في العلم، لكن له آراء فجة. تعرف إيش معنى فجة؟ كويس، يضحك منها الإنسان. منها مثلا حديث أبي هريرة في الصحيحين، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد. مفهوم هذا عنده؟ هو يقول فإذا بال في إناء وأراق هذا البول من الإناء في الماء الراكد جاز. جاز لما؟ لأنه من حيث اللغة ما بال في الماء الراكد، هو بال في إناء فارغ. يعني هنا إناء فيه ماء راكد، وهنا إناء فارغ لا شيء فيه. فإذا جاء الرجل وبال في الإناء فيه ماء راكد حرام، لا يجوز. لكن إذا بال في الإناء الفارغ ثم فرغه في الإناء الذي فيه الماء الراكد يجوز. ما الفرق بين الصورتين؟ مفهوم جدا. هذا اسمه جمود. هو لم يفهم الغاية من نهي الرسول عن البول في الماء الراكد. الغاية هو إما المحافظة على نقاوة الماء أو على طهارة الماء، يعني إما أن يتنجس وإما أن يتلوث. مفهوم؟ كويس. هذا التنجس أو هذا التلوث يحصل سواء بال في الماء الراكد مباشرة أو بال في الإناء الفارغ ثم فرغه في الماء الراكد. الحصيلة والنتيجة واحدة. هذا من جموده، مذهب هكذا. يقول للرسول عليه السلام بالنسبة للبنت البكر، استأذنوهن وإذنهن صماتهن صماتهن. والرجل يقول ابنتي يا بنتي فلان خطبك شو رأيك؟ تخجل تستحي. صماتها إذنها صماتها. ابن حزم يقول لا، إذا سكتت ما صح، لابد ما تقول بلسانها رضيته. أما إذا سكتت فلا يصح. الرسول يقول إذنها صماتها. عفوا، هو يقول من جموده الله أكبر. الرسول عليه السلام الذي يعرف طبيعة البنات الأبكار قنع ورضي منهن السكوت. فإذا قالت رضيت بيكون أحسن، بيكون أقوى في إظهار الرضا القلبي. ابن حزم يقول ما يصح أن تقول، يجب أن تسكت، لأن الرسول قال إذنها صماتها. أنت
يجب أن تنطق،
بينما إذا نطقت يكون أقوى في الإشعار. يعني هو يقول لا، يجب أن تصمت. نحن بنقول الرسول قال إذنها صماتها شفقة عليها، لكن أنا بقول شفقة عليها في الزمن القديم، أما اليوم لا، أنا هذا ما أريده، هذا كذا، هذا مش حلو، هذا أبو لحية، هذا إلى آخره. أمثلة كثيرة وكثيرة جدا، لكن انتبه، هذه مقدمة للصور الفوتوغرافية. كنا نظن أنه قضي على المذهب الظاهري، قضي عليه، لأنه في تفتح الآن في فكر صافي ونقي، وإذا نحن نرجع القهقرة بسبب الأهواء المسيطرة على قلوب الناس. الآن كما ذكرنا هناك أحاديث كثيرة في تحريم الصور. الآن بعض الكتاب يقولون، منهم من أباحوا آلات الطرف، أنا أخذ ورق
ماشي،
أخذ صورتك
تخلق مشاكل، تخلق مشكلة،
أصورك بالقلم، هذا حرام حرام. أنا أذكر لما كنت في المدرسة الابتدائية هناك في دمشق، كانوا يخرجوا الطلاب إلى الفسحة الفرصة، معلم الرسم من دقته يحط اللوح الأسود، يحطه في جانب من الساعة، يشوف ولد عم يركض يلعب، تعال يا ولد، يأتي يحطه قدام منه، يأخذ الطبشورة، وإذا الصورة هي صورة الولد بلحظات تنطبي على اللوح بيده. الآن يقول هؤلاء الكتاب الصور التي جاء الحديث في تحريمها هي صور يدوية، فأنا إذا صورتك الآن هكذا هذا حرام، أما إذا صورت لك كبسي هذا حلال. ما الفرق بين الصورتين؟ مثل الفرق بين إنائين. فهمتني؟ هذه صورة وتلك صورة، ما الفرق بينهما؟ لا فرق بينهما، لا لغة ولا عرفا. أنا مثلا أصور امرأة عارية، أصورها حرام، طيب. أصورها بالآلة حرام، طيب. أصور المسلم له لحية، له جلالة، له وقار، باليد هذا حرام، لكن بالآلة التي قام عليها الكفار سنين طويلة وهم يرقون فيها ويرقون، كانوا من قبل يحمدوا التحميض، تعرف؟ لا ما في حاجة التحميض، كهرباء لحظة واحدة تطلع صورة. بيقول لك الظاهر العصري، أنا بقول الآن بيقول لك الظاهر العصري، يا أخي هاللي صور هون أخذ ورقة وأخذ قلم وقعد ينظر ويدقق، بينما هذا اللي بيصور بالآلة الفوتوغرافية ما صور. لك مين كبس الكبسة هذه؟ هو اللي صور. مين يوجه الجهاز إلى المصور؟ هو اللي كبس الكبسة إلى أغنية. الخلاصة هذه ظاهرية عصرية أنا بسميها، لا فرق بين هذه الصورة اليدوية والصورة الفوتوغرافية. لماذا؟ لغة هذه صورة وهذه صورة، أثرا اجتماعيا واحد، لا فرق بين هذه وهذه. والآن أذكر لك قصة جرت بيني وبين أحد الطلاب. كان من عادتي وأنا في دمشق أسافر كل شهر أسبوعا في سبيل الدعوة، فذهبت كالعادة إلى حلب وكان معي سيارة عجوز تحملني يعني من بلدي من دمشق إلى حلب ومن حلب إلى البلاد الأخرى ثم إلى دمشق.
كم مسافة؟
نعم،
كم مسافة؟ كم كيلو؟
400 كيلومتر. المهم قيل لي بأنه فلان لقب البازر باشي يريد أن يركب معك، في عندك مانع؟ قلت له ما عندي مانع. خلاصة ركب معي، خرجت من حلب متوجه إلى دمشق. قال لي يا أستاذ بدي أسألك سؤال. قلت له تفضل. عن الصور الفوتوغرافية، فتكلمت معه طويلا بمثل هذا الكلام. لكن ساعتها جاء لي خاطرة لطيفة جدا، قلت له زعموا، تعرف ايش معنى زعموا؟ انا تخيلت الشيء الذي اقوله الان. زعموا بان شيخا فاضلا زار تلميذا له في داره، فلما جلس في صدر المكان واذا به يرى صورته معلقا هناك في الجدار، قال الشيخ لتلميذه يا فلان انا اعرفك انك طالب علم وصالح وتقي، كم وكم انا درستكم من احاديث لا تدخل الملائكه بيتا في صوره او كد، وجاب له بعض الاحاديث، فكيف انت معلق صورتي هنا؟ قال له والله يا شيخ حبا فيك وتذكرا لك وفضلك وعلمك والى لا لا هذا ما يجوز، انزلها. راسا ولد انزلها. وكما يقولون عندنا في الشام، راحت ايام واجت ايام واصبحت القصه نسيا منسيا. ثم زار الشيخ تلميذه مره اخرى واذا هو يجد الصوره في مكانها، فيعتب على التلميذ ويقول كيف هذا، وانا نصحتك وانت استجبت لنصيحتي، فلماذا غدرت في من بعدي وعدت وارجعت على الجدار صورتي؟ قال يا فضيلة الشيخ، هنا النكتة، يا فضيلة الشيخ هذه صورة فوتوغرافية وليست صورة يدوية، نحن فهمنا منك الفرق بين الصورة الفوتوغرافية والصورة اليدوية، فهذه صورة فوتوغرافية. فربت على كتفه، بارك الله فيك، أنت تلميذ مجد مجتهد. إيش الظاهرية؟ هذه الظاهرية. الآن كتاب المعاصرون يدندنون حول التفريق بين الصور الفوتوغرافية والصور اليدوية. تسمع بسعيد رمضان؟ تعرفه شخصيا؟ جميل جدا. أين كان؟ ها؟
في دمشق.
لا
البوطي.
لا. لا لا لا، سعيد رمضان من اخوة مسلمين.
نعم،
من اخوة مسلمين. البوطي، البوطي هذا الدكتور البوطي. سعيد رمضان هذا كما يعبر الإخوان المسلمون حوري حسن البنا تلميذه الخاص.
هو في العراق الآن يبدو؟
لا، هو كان في سويسرا ثم توفي. هذا الرجل خطيب مسقع مفوه، وحقيقة كان يأخذ بالألباب حينما يخطب الشباب، وعنده أسلوب مصحف كريم في جيبته لما يخاطب الجمهور، يطال المصحف يقول هذا كتاب الله ويقول كذا وكذا إلى آخره. المهم زار دمشق، هذا من 20-30 سنة. فجلست أنا وياه في غرفة هناك في مركز الإخوان المسلمين، وأثير موضوع الصورة هذه وتفريقهم. الإخوان المسلمين كلهم يستبيحون الصور الفوتوغرافية، وهي لأن حسن البنا القاعات الإخوان كلها مزينة بصورته، والمرشد الهضيبي وما أدري إيش من وراه. المقصود جلسنا وفتحنا هذا الموضوع، فذكر إنه هذا حبس الظل، هذا حبس الظل، هذا مش تصوير. تكلمنا معه ما شاء الله إلى آخره. قلت له وما رأيك هنا الفائدة الأخرى، ما رأيك الآن في المعامل الضخمة التي أقامها الكفار وبكبس الذر المادة الخام تكون هنا بلاستيك سائل يخرج هناك أصنام أشكال ألوانها مما يسمى بلعب البنات تعرفها، بل أصنام من حجارة منحوتة نحت، بل ومن نحاس من بروز من كذا إلى آخره. شو رأيك هذه جائزة ولا محرمة؟ ما وسعه إلا أن يقول محرمة. قلت بس هذه مثل هذه، هذه كبسة ذر وما نحت، ما جاب الإزميل وطقطقها ويصير معه مثل ما صار مع ذاك الرسام الماهر الطلياني، نسيت اسمه، كان رساما ماهرا. يمكن هذا اللي لا، شو قصته، هذا نحت صنما لأحد الكبار وكأنه حي، فمن كثر ما أخذ بجماله قال له اتكلم من حيوانته، تكلم، ما تكلم فكسره. بعد الجهد الجيد هذا طويل. قلت له هذول الأصنام الآن بكبس الذر عم تجينا بالعشرات وبالمئات، مو مثل ذاك الطلياني عاد ساعات بل أيام ربما شهور حتى إيش أنتج الصنام، لا بكبس الذر. حاجتكم، رجعت أقول له، حاجتكم جمود ظاهري أشبه بجهود ابن حزم بل سبقتموه. ليش؟ لأنه إمام مجتهد، أنتم لستم مجتهدون، أنتم جماعة مقلدون، صلاتكم إما حنفي وإما شافي وإما مالكي وإما حنبلي، حجكم كذلك، زكاتكم كذلك، أما في هذه المسائل تجتهدوا وبتقولوا ما لم يقله أحد ممن سبقكم من آلهم ولا بعمل. فأحببت أنا أن أقدم لك أيضا هذه الفكرة، لأني رأيت فيك إن شاء الله استعدادا لتقبل العلم الصحيح، وأرجو أن يجد هذا الكلام مكانا في قلبك ثم تنقله إلى غيرك. ولا نعطي خبر لأم الفضل، أي نحن جلسنا أكثر مما أردنا، لكن أخونا هنا بارك الله فيه
يبدو الساعة يعني يبدو منك إيش الساعة
توقيف.
لا أريد أن أفتح على نفسي بابا كثيرون هؤلاء الذين يطلبون مثل هذا الطلب، وأنا أراد شكليات أشبه بالصنميات.
جزاك الله خير. هم يقولون الآن حبس ظل مثل المرآة، هل المرآة عندكم محرمة؟ هذه الصورة في الفوتوغرافية حبس ظل مثل المرآة.
زي مبتدع،
شيء مبتدع،
زي شكل،
نعم.
مبتدع. أما هذا هي الإمامة بأي لون كان، أما أن اتخذ مكور على الرأس مرارا ولها ذيل خاص، إنما الذيل هو الذيل اللي يلزل من خلف يعني بصورة طبيعية، فما أرى لكم هذا الزي أبدا، وبخاصة أنه بتضيوا شخصيتكم السلفية. حينما يراك الإنسان ما يظن بك إلا أنك من جماعة التبليغ، وجماعة التبليغ نحن لنا فيهم رأي أنه جماعة صالحين وطيبين لكن على غير علم. فما ما نريد لكم أن تبر السيارة، ما أريد لكم أن تنسبوا إلى من ينسب إلى الجهل وليس إلى العلم. ماشي، أراك بخير إن شاء الله.
سؤال أخير يا شيخ على السريع،
تفضل.
أريد نصيحة منك بالنسبة، قاموا أخواننا هناك في مجلس يسمونهم مجلس العلم للدعوة السلفية، وهناك من الرئيس ونائب الرئيس وشبيه يعني بال، لا تريد يعني ما احنا قادرين نوفيها يا شيخ، يعني الرئيس له رأي يصر عليه وأخذ يعني أذرع من هذا الشيخ، فماذا تنصح؟
الرئيس من؟
هناك تكون هذا المجلس وأختاروا له رئيس ونائب رئيس وإداريين وبدأت الحكاية هنا،
يعني هم سلفيين؟
نعم.
طيب الرئيس يعمل ماذا؟ يعني ما هو الرأي الذي يتبناه؟
سلفي.
الرئاسة ما هو عمله فيها؟
أصدروا قرار بتحريم الخمر في اليائرات، نعم. قلت بعدين هذا سحابة صيف عما قريب تنقشع من باب التقدير.
الوقت،
نعم
الوقت،
الوقت
الشيء ما يخرج الأمريكاني
مثل ما
كان أعلن أنه بده يلبس الإنسان في الباب الشريف. يا الناس اللي تذكرت أن طالب قرار جديد سمعتم به أنه بده يحكم الشريعة ومش ذلك.
الشيخ نصفي من الآن قبل حوالي سنة أول ما أثيرت قضية الطيارات لو كيربي ويعني أن أمريكا بده تنتقل منه
إيه؟
قال أي شيء يصير علي أنا سأضطر لإعلان،
سأضطر لإعلان
دولة الخلافة الإسلامية معلناً الدولة الفاطمية الثانية.
هيك
نعم. هيك نعم بالله. نعم. هذه عبارته.
خلاصة يعني ما في هناك إلا كلمات معسولات لا تسمي ولا تغني من جوع، لا تغير الحقيقة. فنحن لا نزال نزداد إيمانا ويقينا بأن الإصلاح لا يكون إلا من القاعدة وليس من فوق. والله المستعان.
شيخنا من حديث منهج
بارك الله فيك. وفيكم بارك.
وأنا أقرأ في رد الخالدي عليكم استغربت كثيرا، قلت إن القدح في نفسه من قدح إن الشيخ لم يصل الحق فكتب، فأين كان هو لما دخل الإخوان مجلس النواب وهو يرى أن دخول مجلس النواب الكفر تأثرا ببعض مشايخه الذين يعملون بهذا؟
أنت تعرف هذا عنه يعني؟
هو يرد هذا في مجالسه.
عجيب.
أين كان أستاذ صلاح الخالدي، ولا سيما أن فتوى الشيخ فتوى لا واقع لها، بمعنى أن أهل فلسطين يعني ما والله أطاعوا الشيخ وبدوا يهرولون ويخرجون في فلسطين،
إنما
فتوى مع الإخوان فتوى لها واقع ولها
صحيح. هذا صحيح. وأنا قلت يعني أين كانوا في فتنة الخليج؟ هذه أهم ولا هذه؟ أنا أعرف أنه ما في إخلاص، يعني لو كانوا مخلصين وأخطأوا والله الأمر الخطو سهل. أي نعم. لكن سبحان الله 25 دكتور من كلية شريعة يجتمع على رد شخص ليس له وزن في المجتمع هذا.
لا على حمتكم
شيخنا. الله يبارك فيك. لا حقيقة أنا أعتقد أن هؤلاء ليسوا مخلصين، إنما متوعين، وبخاصة سمعت أخيرا كأنه في توقيعات مزورة. نعم. هو هذا
في
تبيت سوء والعياذ بالله. الله
المستعان. الدكتور اللي عرفناكم عليه الدكتور سلطان العكايله
ايه؟
اللي كان معنا في
المستشفى. نعم اي نعم. لم يوقع
اي نعم لم يوقع.
عرض عليه
طبعا. قلت له انا كيف يعني شو صار؟ قال عرضوا علي. قلت له هذا موضوع يجب ان يكتم ويجب ان لا يثار ولا ينبغي لكم. عرضت ما وقع.
بارك الله.
اي والله.
الله المستعان.
كيف نصيحتكم لتلاميذكم حول الموضوع؟ يعني ما ادري هم يريدون بامور الله بها عليم ان يثوروا ويعني يكبروا الموضوع.
صحيح.
وانا اظن ان يعني الرد عليهم يعني باللهجه التي يريدونها او يريدوا منا ان نضع فيها يعني توصلهم الى اهدافهم. فهل ترون يعني تصعيد هذه الموجه ام ان الافضل يعني نسيانها وموجه كما تفضلتم يعني تنقشع وتذهب؟
نعم. الاستاذ مالك
كيف؟
وخاصه بعد رساله الاستاذ مالك الاخيره يعني.
لا بلا شك أنا أصل موقفي الموقف السلبي الذي يعني يؤخذ عليهم من أولئك أنفسهم، وكثير منهم اتصلوا معي يريدون تحريكي وإثارتي، وبعضهم يظهر أنه من المحررين في بعض هذه الجرائد أننا نخصص لك منبرا خاصا، لماذا أنت لا ترد؟ وهو يتظاهر بأنه يعني ينصفني وأنه، فقل إذا أكتب أنت. أما أنا فأنا ما عندي هذا الوقت، وأنا أعرف أنني لو كتبت فسأنصرف عن عملي العلمي الذي نذرت له نفسي، سيأتي رد ثاني وثالث ورابع وجماعة متفرغين، وسوف لا أستطيع أن أمشي معهم كلما صدر رد علي المري أنا للرد عليه. لذلك أنا أرى فعلا عدم التوسع في مجابهة ردودهم بردود من عندنا، لكن لابد من رد يكون علمي ويكون ختام لهذا الموضوع. ولسان حالنا بل ولسان قالنا أيضا يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. الصمت المطلق لا، لا بد من كتابة مقال يكون علمي، ورسالة الأخ أبو مالك في اعتقادي كافية ووافية في هذا المجال، ولو أنه في بعض الكلمات يعني التي ليست من مجال العلم لكن من باب ولا من انتصر بس هيك يعني. فأنا أقول بقولكم تماما أنه لا يحسن التوسع في مجابهة أولئك بردود متتالية.
حفظكم الله يا أستاذنا.
إياكم إن شاء الله.
ودامكم لنا وللأمة.
الله يحفظكم يا أخي.
أنا أريد أن أطلع عليكم
أكثر. جاءني أستاذنا اثنان محررين في اللواء، وأحدهما قال أنا
تلميذ الشيخ. ما شاء الله. ما دام الخالدي من تلاميذي هذا.
يرسل الخالدي.
فاهم بلغك هذا. يقول أنه من تلاميذي. الله أكبر.
نريد أن نعمل مقابلة ونتكلم كذا.
لا إله إلا الله. الله أكبر. يا شيخ وصل الكذب إلى درجة أنه فتح دكان لتصليح ساعات في عمان. رأيت هذا؟
والله ما انتبه. يا شيخ
قال
عنده تلاميذ
حضرة صوفية. شيء غريب. شيء غريب. جماعة يعني يريدون يسودوا صفحات الجرائد وبس، يعني ما بهم الصدق ولا بهم الحق. والله المستعان.
كل هذا شيخنا يهون عما كتبه ثلاثة المحرر قديما.
اي نعم.
يعني ودخل اليوم يخبرني الثقافي الذي كتب هذا.
ثلاثة
المحرر الجذور. ونزل باسم هيئة
البحث الابحاث او
هيئة البحث في المجلة.
غير اذا غير المحررين؟
الجذور غير المحررين.
ما لها علاقة شيخنا بموضوع الهجرة.
مسائل
اخرى قبل حوالي سنة ونصف.
هذا عندي خبر والله من نشرة الهجرة.
هو
متى يعني
شي حال
كاتي مين؟
شي حال.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أحسن شيخ، يمكن ازعجنا كل شيء.
ما ازعجتني لكن جئت في الزمن الأخير.
أنا نفس الشاب يا شيخ، أنا اتصلت عليك ساعة قبل شوية ولكن بعد ذلك انقطع الخط وحاولت أتصل مرة ثانية ما حصل خط.
إن شاء الله بتتصل غدا.
غدا إن شاء الله.
إن شاء الله. ما بين 9 إلى 11. السلام عليكم.
نحن عودا الى السؤال عن دخول البرلمانات. الان لو شبهنا الذين يمتطون البرلمان لاستئناف الحياه الاسلاميه بمن يمتط الخنزير، هذا تشبيه. تشبيه بليغ ولا؟
والله
الجهاد على ظهور الخنزير.
الله اكبر. الله المستعان.
شيخنا لا نريد أن نطيل أكثر ونكون نفسي بالجلوس.
جزاكم الله خير.
نترك لك مجالا للراحة.
بارك الله فيكم.
تقنيم العلم والكتاب.
أهلا وسهلا. مرحبا. أهلا وسهلا.